إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، مع شرحه اللآلي البهية للشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله. وكنا قد أشرنا هذا الكتاب أنه شرحه مؤلفه على أساس أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل عليه السلام وغيره، وكنا قد أشرنا إلى الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. قال: وهو الإيمان بالموت وما بعده، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالموت وما بعده، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وهذا الركن العظيم فيه تفاصيل كثيرة، وسوف يشير إليها المؤلف والشارح في آخر الكتاب. لكن سمي باليوم الآخر لأنه لا أيام بعده، هو آخر يوم، لأن الحياة بعده بالنسبة للبشر للإنس والجن مستمرة، فإنهم من كان في الجنة فخلود فلا موت، ومن كان في النار فخلود فلا موت، فهو يوم آخر. ولأن الإنسان بموته قد انتقل إلى اليوم الآخر، ولهذا من مات فقد قامت قيامته وانقطع عمله وتحول إلى الجزاء، وما يحصل من جزاء له على أعماله من وقت دخوله القبر وفي البرزخ إلى أن يصل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وهذا الموت هو حقيقة يدركها الناس جميعا، وهو خروج الروح من البدن، والناس لا يرون أحدا أنه عمر أبدا، فهي حقيقة يدركها كل أحد. لكن المسلمين فيه تفاصيل كثيرة متعلقة بالموت، وفيه عظة وعبرة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكة عند إرادة قبض روح العبد، فمنهم من معه كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ومنهم من معه كفن من النار. وهؤلاء الملائكة منهم من يبشر العبد قبل نزع روحه بما له عند الله عز وجل، وهذا في المؤمنين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهذا يبشر بالخير، وتخرج روحه خروجا سلسا طيبا، كما تسيل القطرة من في السقاء، ويخرج من هذه الروح ريح كأطيب مسك وجد على وجه الأرض، وتأخذها الملائكة في هذا الحنوط وفي هذا الكفن، وترتفع بها وتفتح لها أبواب السماء، ثم ترجع إلى الجسد الذي كانت فيه في القبر عندما يدفن الشخص. وبعكسها والعياذ بالله الروح الخبيثة التي إذا بشرت بالشر تفرقت في جسد العبد، وانتزعها الملائكة انتزاعا شديدا كما تنزع الشجرة بعروقها، ويخرج منها روح خبيثة ولا تفتح لها أبواب السماء. ثم إن العبد إذا دخل في قبره فإنه بعد ذلك يأتي السؤال، يأتيه ملكان ويقعدانه، وترجع الروح إلى هذا الجسد، ويدرك المدفون بقية الناس حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني آخر واحد من الذين يدفنونه فإنه يسمع قرع النعال هذه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من دفن الجنازة قال: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ويسأل عن ثلاثة أشياء: يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، تسأله الملائكة هذه الأسئلة، والمؤمن يجيب بالحق، وهذا تثبيت الله عز وجل له، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهنا يجيب أن ربي الله سبحانه وتعالى، ربي الله، والمراد هنا سؤاله عن الرب، المراد من هو الرب الذي تعبد وتخضع له، لأن بعض المشركين يؤمنون بالرب لكن في ربوبيتهم نقص، فالذي يؤمن برب خالق ولا يؤمن أنه لا يستحق العبادة غيره فهذا ليس مؤمن بالربوبية على وجهها الصحيح. أما من آمن بالربوبية على وجهها الصحيح فهو الذي يؤمن بالربوبية والإلهية، فهو عندما يسأل عن الرب فإن المراد به ما هو الرب الذي كنت تخلص له العبادة، ما هو الرب الذي كنت تفرده بالعبادة ولا تتوجه بالعبادة إلى غيره. وهذا لا بد من هذا الجمع بين الأدلة في هذا الأمر، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن الربوبية إذا ذكرت لوحدها فإنها تشمل الألوهية، الربوبية إذا ذكرت لوحدها فإنها تشمل الألوهية، والألوهية إذا ذكرت لوحدها فإنها تشمل الربوبية. فإذا ذكرت الربوبية لوحدها مع الألوهية فإن الربوبية تعني فعل الله عز وجل، تعني الإيمان بأفعال الله عز وجل من الخلق والتدبير ونحو ذلك، والإلهية تعني إخلاص التأله والعبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا تشهد له أدلة كثيرة، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في بعض الدروس السابقة، ومنها قول يوسف عليه السلام الذي ذكره الله عز وجل عنه: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فإنه جعل المعبودات أرباب لعابديها، أرباب متفرقون خير. ومنها هذا السؤال في القبر، فإنه ليس سؤال عن الربوبية فقط، فإن المشركين إذا سئلوا عن الله عز وجل فإنهم يؤمنون بوجوده وخلقه وتدبيره، فعندهم أجزاء كثيرة من الربوبية لكنهم لا يفردون الله عز وجل بالعبادة. وأما الدين فهو دين الإسلام الذي مذكور في هذه الرسالة العظيمة العقيدة الواسطية، فهو دين الإسلام. وأما النبي فإن النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه الأمة. وأما السؤال عن الأمم السابقة، لأن هل هذه الأسئلة هي خاصة بهذه الأمة أم هي تشمل الأمم السابقة؟ والظاهر أنها تشمل الأمم جميعا، يعني يسألون، فكل قوم يسألون عن نبيهم، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يسألون عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهل كل أحد يدخل القبر يسأل هذه الأسئلة ويمتحن في هذا القبر؟ لأن هذا امتحان واختبار وفتنة. فقال العلماء: يستثنى من هذا الامتحان طوائف، يستثنى منه الأنبياء، فإن الأنبياء لا يسألون هذه الأسئلة، لأن الأنبياء يسأل عنهم فهم لا يسألون، لا يقال للرسول صلى الله عليه وسلم: من ربك، ما دينك، ما نبيك، فلا يمتحن في القبر ولا يفتن في قبره. ومن هؤلاء الشهداء، فإن الشهداء لا يفتنون في قبورهم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يجارون من الفتان، وقال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم، يعني أنهم لصدقهم وإيمانهم فإنهم قد افتتنوا ببارقة السيوف فقدموا أنفسهم لله عز وجل، فهم ليسوا في حاجة إلى أن يفتتنوا. ومن هؤلاء أيضا المرابطون في سبيل الله عز وجل، فأن المرابطون يجارون من الفتان وتجري على المرابطون في سبيل الله. ولا بد أن نعرف ما المراد بسبيل الله، فإن سبيل الله هو الذي يرابط في جهاد لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا هي كلمة التوحيد، فالذي يرابط رباطا صحيحا شرعيا المراد به إعلاء كلمة الله عز وجل، فإن هذا يجري عليه عمله إلى يوم القيامة، ويجار من فتنة القبر. ومن الذين لا يسألون في القبر ولا يفتنون فيه الصديقون، لأن الصديقين أعلى منزلة من الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون فإنهم كذلك هؤلاء لا يسألون. واختلف العلماء فيما يتعلق بالأطفال والمجانين، فهل هؤلاء يسألون في القبور أم لا يسألون ويختبرون في عرصات يوم القيامة؟ لأنه لا بد لكل أحد أن يعرف ما يتعلق بطاعته لله عز وجل، فبعضهم قال إنهم يسألون في البرزخ في القبر، ويتبين من كان منهم على الحق ومن كان منهم على غير ذلك، لأن النفوس بعضها لما تخلق كما جاء عن الغلام الذي في قصة سورة الكهف أنه طبع كافرا، ولهذا قتله الخضر بأمر من الله عز وجل، فلا بد من التمييز، وهذا في القدر العام طبع كافرا، لكنه لا بد من الاختبار بالأمر والنهي. ولهذا قال بعض العلماء أنه يؤجج لهم نارا ويقال اقتحموا، فمن اقتحم صارت عليه بردا وسلاما لأنه أطاع الأمر ونفذ أمر ربه، ومن لم يفعل ذلك فإنه يدرج مع العاصين الذين لا يطيعون الله عز وجل. ثم إنه بعد السؤال في هذا القبر، فمن نجح في الأسئلة وكان على الإيمان فإن هذا يوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، وقيل يوسع له مد بصره، وأنه يفتح له نافذة إلى النار، ويقال هذا مكانك لو كنت على غير التوحيد، حتى يشكر نعمة الله زيادة، ثم يفتح له نافذة إلى الجنة مع هذا النور، ويأتيه من نعيم الله عز وجل ما يأتيه. وأما الأرواح بعد ذلك يقال له نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، ثم أن هذه الأرواح تبقى مرتبطة بالبدن وتكون في حواصل طير ترد أنهار الجنة وتعلق في أشجار الجنة. وهذا النعيم الذي يكون على الأرواح يكون على البدن أيضا، فإن البدن يتلذذ بذلك، وإن كان الناس يرون هذا البدن ترابا أو رميما أو مصلوبا أو نحو ذلك، فإن أمور الغيب والحياة الغيبية وهذه أمور لا تقاس بأحوال الدنيا، لكنه يأتيه من روح الجنة وطيبها، وإن كانت الروح، لأن الروح تبقى مرتبطة بالبدن، وقد شبهها بعض العلماء بأنها كالروح عندما تمتد وهو في حال النوم، فإن الروح في حال النوم تسرح بعيدا لكنها مرتبطة بالبدن. وأحيانا يرى الإنسان رؤيا تراها الروح مثلا ويتأثر بها البدن، فهذا يعني ما يتعلق بهذه الأرواح مع الأبدان. وأما رجوع الأرواح النهائي يوم البعث فهذا رجوع كامل، تدخل الأرواح في الأجساد ويقوم الناس من قبورهم. وأما إن كان الإجابة غير صحيحة أو أن الإنسان كان في حال نفاق والعياذ بالله حتى ولو كان حافظ هذه المعلومات، فإنه يتلجلج ويقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته. وعندما يخفق في الإجابة فإنه تضربه الملائكة بمرزبة من حديد، وهذه المرزبة يصيح، هذا الضرب يصيح منها صيحة يسمعها كل من حوله، يعني من حول المكان يسمع الصياح من هذا المكان فإنه يسمعها، إلا الثقلين الإنس والجن فإنهم لا يسمعونها، ولله بذلك حكمة ذكر العلماء منها ما جاء في الحديث لولا ألا تدافنوا، بمعنى الناس لو سمعوا هذه الصيحة ربما مات بعضهم من الفزع، ورب يعني ما لا يستطيع أن يكمل الدفن أو نحو ذلك. فالله عز وجل حجبها عن الإنس والجن، ولئلا يعني يعير الناس أو بموتاهم أن فلان صار له كذا ونحو ذلك إلى غير ذلك من الحكم، ولأن هذا من أمور الغيب، فلو سمعوها لتحول الأمر إلى الشهادة، وهذه أمور غيب ليست أمور شهادة، أمور غيب، يؤمنون بالغيب. وكشف بعضها للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه مر على مقبرة فازورت الدابة الذي هو راكب عليها مما تسمع من العذاب، فسأل عن هذه الأقبر جمع قبور، يعني هذه متى هذه؟ فقالوا في الشرك، يعني هذه قبور ناس من أهل الشرك. ومر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، وذكر أن أحدهم لم يكن يستنزه من البول، يعني البول يصيب جسده وثيابه فيؤثر على طهوره ووضوئه للصلاة، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وأتى بجريدة من النخل وشقها وغرسها في القبرين وقال لعله أن يخفف عنهما. ولهذا العلماء تكلموا هل عذاب القبر ينقطع أو هو مستمر إلى يوم القيامة؟ فأما المشركون فإن عذابهم مستمر إلى يوم القيامة، النار يعرضون عليها عشيا وغدوا، غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب المشركين مستمر ويشتد في الآخرة. وأما المؤمنون فعلى حسب أحوالهم، فقد يأخذ وقتا من العذاب ثم يوقف عنه لأنه قد كفر الذنب الذي وقع فيه، وقد يستمر. والرسول صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأى أقوام يعذبون في النميمة ويعذبون في النوم عن الصلاة أخذ القرآن وعدم القيام به، ورأى المرابين ورأى الزناة ورأى مانع الزكاة إلى غير ذلك، فدل على هذا العذاب الذي يكون في القبر. والله عز وجل لا يظلم أحدا، فمنهم من ينتهي عذابه ومنهم من يستمر على قدر جرمه في هذا العذاب. هذا في ما يتعلق بمسائل القبر، وهذا الذي ذكرت هو ما تدل عليه الأدلة، وهو منهج أهل السنة والجماعة. وهناك من ينكر عذاب القبر من طوائف أهل البدع، والأدلة عليه متواترة، نص العلماء على أنها متواترة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس الاستعاذة من عذاب القبر كما يعلمهم السورة من القرآن، ومجمع أهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك. ولذلك ما يثيره العقلانيون الذين لا يقبلون أمور الغيب حتى يعرضوها على عقولهم الفاسدة الكاسدة، فإن هؤلاء يشككون في أشياء كثيرة، ربما بعضهم حاول أن يدخل مسجل في قبور الناس ليسمع كلام الملائكة، وهذا من جهله، يعني الله عز وجل إذا لم يرد أن يسمع ما سمع، تضع مسجل ولا ما تضع مسجل. وبعضهم يشكك فيما يتعلق بعذاب القبر ويقول أن بعض الناس لا يقبر أصلا، والأحاديث في عذاب القبر أن الأرض تتضايق على الكافر أو المنافق حتى تختلف أضلاعه، تضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، فيقول الذي ليس في قبر أو الذي أكلته السباع أو نحو ذلك، نقول أنت لا تقيس أمور الغيب بما تراه في الدنيا، فهذا لا يقاس. أمور الغيب عليك التسليم، أي شيء يأتيك فتأكد أنه صحيح، إن كان بآية قرآنية فلا تبحث خلاص، وإن كان في حديث فتأكد من صحته فقط، فإذا صح فليس هناك إلا التسليم والإيمان. ولهذا الشارح هنا قسم الإيمان باليوم الآخر إلى قسمين، قال إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. والمراد بالإجمالي الذي لا يتم إسلامه إلا به، ما يكون مسلم أصلا إلا به. والمراد بالتفصيلي هو كثير من مثل التفاصيل التي ذكرتها لكم، فإن هذه لا تجب على كل مسلم من يوم أن يدخل الإسلام، فلا بد أن يعرفها تفصيلا ويعرف أدلتها. وما يدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم عن عذاب القبر حتى جاءها عجوزان من اليهود فذكروا لها أن الناس يفتنون في قبورهم ويعذبون، فكذبت اليهوديتين وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صدقتا. وهذا يدل على أن هؤلاء يأخذون من بقايا التوراة، وأنهم قد تلقوا هذه العقيدة الصحيحة من بقايا التوراة، إن الناس يعذبون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا، فدل على أن التفاصيل لا تجب على كل أحد، تفاصيل هذا، لكن الأساسيات أن تؤمن بعذاب القبر، أن تؤمن بالبعث اليوم الآخر، وأعظم ما تؤمن به هو بعث الناس وخروج ودخول الأرواح في الأجساد، وأن هناك جنة ونار، هذه الأساسية. ولهذا قال الإيمان الإجمالي، قال القدر المجزي في الإيمان بهذا الركن فيوقن العبد بغير شك. انتبهوا لهذا، بغير شك، لأن بعض الناس يقول احتمال واحتمال، وبعضهم يقول أنا بعبد الله إن كان في يوم آخر جنة فالحمد لله، وإن كان ما في يوم آخر ما خسرت شيء، احتط لنفسي، هذا ما يصلح، لابد أن توقن يقينا أنه حاصل. قال أن يوقن العبد بغير شك أن ثم يوم يعود الناس إليه يبعثون فيه من قبورهم للحساب على ما عملوا، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما قال الله عز وجل ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإذا آمن بهذا القدر، يعني يؤمن بالحساب، يؤمن بالجنة، يؤمن بالنار، يؤمن أن العباد يخرجون من قبورهم وأن الأرواح ترجع إلى أجسادهم، فهذا قد آمن باليوم الآخر في الجملة. وهذا كل إنسان لابد أن يعرف ذلك، لابد كل إنسان مكلف لابد أن يعرف ذلك. فإذا آمن بهذا القدر وأنه سوف يبعث من جديد فإنه قد حقق هذا الركن. فلو سألت أحدا قلت له هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال بلا شك هناك يوم القيامة يبعث به الناس ويحاسبون وفيه أهوال، وسكت، فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. وأما الإيمان التفصيلي فهذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال القبور ومن أحوال ما يكون يوم القيامة، والإيمان بالحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وسلم المورود، والميزان والصحف والصراط، والإيمان بأحوال الناس في العرصات وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط ومن يدخل الجنة أولا وأحوال الناس في النار ونحو ذلك. فهذه أمور كلها تفصيلية وهي مهمة، والتفقه فيها مهم جدا، وهو يزيد العبد إيمانا ويقينا ويقوي إيمانه ويحفزه على العمل، فلا يستهين بها أحد. يعني من أفضل ما يتفقه فيه العبد أن يتفقه بهذا وأن يدرك هذا، لكن كونها تجب على كل مكلف من عوام الناس وغيرهم فهذا الذي قال أنها لا تجب عليه. لكن إذا بلغه النص وسمع النص، سمع دليل في الصراط أو في الحوض، فإنه يجب عليه الإيمان به، لأنه قد سمع دليلا صحيحا إما من قرآن أو من سنة. ولا يجوز أن يرد نصا ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد إلا من علمها من النصوص، فإنه يجب عليه الإيمان بما علم. لكن لو قال قائل أنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا، لا أدري هل ثم ميزان أم لا ونحو ذلك، فإنه يعرف بالنصوص، يقال لا فيه كذا والدليل كذا، فإن عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن والسنة، لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به بعد إخباره بما جاء في النصوص من الأدلة عليه. وهذا الإيمان بالبعث يعني أدلته كثيرة ومبثوثة، والذين ينكرونه يعني من جهلهم العظيم، ولهذا صاروا كفار، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، والذي حصل منهم أنهم يستبعدون أن الله عز وجل يعيد العظام بعد صارت رميما. وهذا الاستبعاد هو طعن في قدرة الله عز وجل، وغريب أن يؤمن العبد بأن الله خلق السماوات والأرض، السماوات وما فيها من شمس وقمر ونجوم ونحو ذلك، ويستبعد أن الله عز وجل يبعث الإنسان. فخلق السماوات أكبر، خلق السماوات والأرض أكبر من هذا، لا يمكن أن يخلق السماوات والأرض ويعجز عن إعادة شخص. ومن ذلك أيضا إحياء الأرض بالمطر بعد موتها، تكون هشيما ثم ينزل الله عز وجل المطر فيحييها حتى تكون حية. وأيضا يسلم بخلقه من العدم، هو كان عدما فخلقه وجعل له سمعا وبصرا وقلبا وأشياء عظيمة، ثم بعد ذلك هذا المخلوق ينكر أن الله عز وجل يعيده ويبعثه من جديد. ولهذا يعني ذكر الله عز وجل أشياء جاء دلائل عند الأنبياء وعند غيرهم أن الله أحيا أمواتا بعد كانوا أحياء ثم أحياهم. ومن ذلك الطيور التي قسمها إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يزداد طمأنينة، فإنه قطع طيورا وجعل كل جزء منها على جبل، ثم أمره الله عز وجل أن يدعو هذه الطيور فجاءت سعيا. فهذا إحياء أموات يراه. وحصل أيضا في قصة بني إسرائيل وفي غيرهم أن الله أحيا أمواتا بعد أن ماتوا وأعادهم
والطيور قصة الطيور هذه قطعت تقطيعا ثم عادها الله عز وجل كما كان. ولذلك إنكار المشركين للبعث هو من سفاهتهم ومن عدم تبصرهم في الأدلة ومن الطعن في حكمة الله، لأن الذي لا يرى أن الخلق يبعثون فهذا يجعل أن الله خلق هذه السماوات وهذه الأرض وهذا الكون خلقه عبثا، إذا كان ما فيه محاسبة ولا جزاء ولا سؤال فهذا يصير عبث. متى يعاقب الظالم؟ يعني الذي مثلا يرمي قنبلة ذرية على هيروشيما أو غيرها ويقتل 40 مليونا ثم كذا يذهب هو ومن يصلي في المسجد هذا وهذا هكذا، هذا لا يليق بحكمة الله عز وجل. فلا بد من يوم يكون فيه الحساب على ما اقتربت أيدي الناس. ثم الركن السادس بعد أن أشار إلى الركن الخامس، طبعا بقية التفاصيل ما يتعلق بالحوض، ما يتعلق بالصراط، ما يتعلق برؤية الله عز وجل في اليوم الآخر، ما يتعلق بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين، ما يتعلق بأول من يدخل الجنة، هذه المسائل كلها هو قال يأتي تفصيلها في إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، فقد أطال عليه شيخ الإسلام في موضعه، وحق له أن يركز على هذا الأمر العظيم لتأثيره على استسلام العبد لأوامر الله ونواهيه. ثم ذكر الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، والمراد هنا بالقدر ما قدره الله على العبد، فإن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، وهذا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء مكتوب في هذا اللوح المحفوظ، كل شيء مقدر، يفعل العبد كذا يفعل كذا يفعل كذا، كله مقدر ومكتوب. ولذلك لما استشكل بعض الصحابة يعني هل علم الله أهل الجنة من أهل النار بأسمائهم ومكتوب مثلا فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ يعني لماذا نعمل مدام كل شيء مقرر؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأنك أنت ما تعلم لماذا تنكل على العمل، يمكنك مكتوب من أهل الجنة وأهل الجنة لابد أن يعملوا، فأنت محجوب عنك هذا الغيب، هذا المكتوب محجوب عنك، وليس لك حجة في القدر، وإنما عليك أن تنظر للأمر والنهي ولا تنظر للمكتوب، هذا المكتوب لا تنظر له البتة لأنك لن تراه وهو غيب مسجل في الكتاب، ما اطلعت عليه حتى تعرف أنت من الأتقياء أو من الأشقياء، ما تعرف ذلك، لكن انظر إلى ما كلفت به، فأنت كلفت بالأمر والنهي، وعليك أن تؤمن أن الله لا يظلم أحدا، فإذا أخلصت العمل فسوف يوديك هذا العمل ميسر لما خلق له، إلا أن وإن كتبك الله من أهل النار فلا بد أن عندك دخيلة تدفعك إلى النار، لأن بعض الناس منذ أن خلق فهو هكذا فطرته منحرفة ومبتعد عن النور والحق، ولهذا لا بد أن يأتيه هذا القدر. وهذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل شر فيزيغ قلبه ويعمل عمل النار فيدخل في النار، فهذا أنت تخشى منه لكن ما بيدك حيلة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو الله عز وجل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سألته عائشة رضي الله عنها تقول أتخشى؟ يعني أنت وأنت رسول الله تخشى؟ فقال كيف لا أخشى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء. فإن الإنسان قد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. ولهذا يسأل الله عز وجل الثبات. فهذا أمر مهم جدا، أن تؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن تؤمن بأن الله يعلم ما كتب في اللوح المحفوظ وما سيكون دائما وأبدا. فإن علم الله شامل محيط كامل، لا حد له البتة، لا حد له، لأنه صفة من صفاته هذا العلم العظيم الكامل، علم عظيم لا يجهل شيء البتة. فهو يعلم كل شيء، ما تظن، بل يعلم ما يكون بذات الصدور، يعني شيء أنت تفكر فيه في ذات الصدر، جوة الصدر يرد في قلبك مسألة، قضية تفكر فيها من غير أن تتحدث، هو يعلمها سبحانه وتعالى، من غير أن تتحدث هو يعلم ما بذات صدرك. ولا تسقط من ورقة، يعني أنت انظر إلى ما في الكون هذا من أشجار وأوراق، ورقة ما تسقط إلا وهو يعلمها سبحانه وتعالى، ورقة ليلا نهارا. فمعنى ذلك علم محيط شامل لا يشبه علم المخلوقين البتة، فهو يعلم ذلك علم اليقين. ولهذا أنت لما تعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، لا من الخطرات ولا من النظرات ولا من أي عمل، لو تستشعر هذا العلم وأنه يراك سبحانه وتعالى ويعلمك، عند ذلك ما تتجرأ على أي معصية. ولهذا فسر بعض العلماء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فليس المراد أنه كفر كفرا أكبر على مذهب الخوارج، فإنهم يرون هذا دليل الكفر، يقولون الزاني والسارق كفار هؤلاء. لا يزني حين يزني وهو مؤمن، يقولون هذا النص، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لكن الحقيقة أن المراد أنه في هذا الحالة في حال غفل عن الإيمان، أنه في يعني يغفل عن الإيمان بعلم الله وأنه يراه، يأتيه شيء يغطي عليه، فهو في هذه الحالة، في هذه الحالة إيمانه يعني لا يدركه، هو لا يدركه. وبعضهم قال يرتفع عنها الإيمان ثم يرجع إليه ما لم يستحل ذلك، لأنه إذا استحل ذلك فهو مكذب للقرآن والسنة. ولماذا لا نحمل مثل هذا على الكفر الأكبر؟ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن هذه الجرائم جعل لها حدود في الكتاب والسنة، ولم يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه الجرائم معاملة المرتدين الذين يقتلون بكل حال، على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا أمر في غاية الأهمية، أن تدرك هذا العلم العظيم، وهذا مما يجعلك تراقب الله عز وجل مراقبة دقيقة، وهي مرتبة الإحسان التي مرت معنا في حديث جبريل، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت أمامه تماما. ومن العجيب أن الإنسان لو رأى رجلا فاضلا أو شيخا أو نحو ذلك فإنه لا يعصي أمامه حياء من هذا الشيخ، فكيف من ربك ورب الشيخ. لكن هذا هو، هذه الغفلة هي التي يفسر بها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وذكر هنا الشيخ مرتبتين للإيمان بالقدر، كما ذكر فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فذكر إيمان إجمالي لا يكون من لم يؤمن بذلك مسلم، لأن هذه أركان الإيمان من لم يؤمن بها فليس بمسلم أصلا، أركان الإيمان. ومنها إيمان تفصيلي في بعض المسائل، فقال الإيمان الإجمالي هو القدر المجزي من الإيمان بالقدر، أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله، يعني الذي يرى أن الله عز وجل لا يعلم بالأحداث حتى تقع فهذا ليس بمسلم. ولهذا لما أنكر بعض المنحرفين من القدرية هذا القدر وقالوا الأمر أنف، يعني جديد مستأنف، وجاءوا إلى ابن عمر يستفتونه في هذا، فذكر لهم أن من لم يؤمن بهذا الأمر فإنه بريء منه وأنه ليس بمؤمن أصلا، يعني هذا يجهل الله عز وجل، يجعل الله لا يعلم بالأمر حتى يقع، فهذا يجهل الله عز وجل أنه عليم بكل شيء وأن علمه محيط كامل شامل. وهؤلاء يسمون القدرية لأنهم ينكرون هذا القدر بحجج شيطانية عقلانية مبناها على عقولهم الفاسدة، يقولون لو كان الله عز وجل يعلم أن عبده فلان سوف يزني فكان الواجب عليه أن يمنعه عن الزنا، يعني يوجبون على الله أن يمنعه عن الزنا بقياس عقلي، يقولون لو أن رجل صالح رأى شخص يقع في معصية فإنه لا يسكت عنه، يعني يمنعه وهو قادر على منعه فيمنعه. فلو كان الأمر كذا، هم لا يدركون حكمة التكليف، لو كان الأمر كذلك كان الناس كلهم على الإسلام وكلهم على الإيمان، لأن من أراد أن يقع في الشرك فيجب عندهم على الله أن يمنعه من الشرك، فهم الآن يعترضون على حكمة التكليف ككل. ولهذا قولهم ساقط، وهو يعني فتنة تسمى فتنة تعظيم العقل وجعل العقل حاكم على كل شيء ونحو ذلك. أما المؤمن فهو الذي يستسلم للنصوص والأدلة من الكتاب والسنة إذا سمعها، وأن الله عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم وكتب ذلك. فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. أما الإيمان التفصيلي فيكون على مرتبتين، المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين: العلم السابق فإن الله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله السابق بكل شيء بالكليات وبالجزئيات بجلائل الأمور وتفصيلاتها، هذا العلم الأول لم يزل الله عز وجل عالما به بجميع تفاصيله، علمه به أول يعني ليس له بداية. ومعنى قوله ليس له بداية لأن الله ليس له بداية، الله هو الأول فليس قبله شيء، والله بصفاته ما كان مجرد عن الصفات ثم حدثت له الصفات، يعني الله بعلمه وقدرته هو الأول بصفاته، فهو ليس له بداية كما في الحديث المشهور: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية أن يؤمن العبد أن الله كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية من مراتب القدر أيضا تحتوي درجتين، وهي تقارن وقوع المقدر، الأولى بأن مشيئة الله نافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فليس ثم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله إلا وقد شاءه وأراده كونا، فلا يمكن أن يعمل العبد شيئا يكون مقدرا من الله عز وجل إلا وهذا الشيء قد شاءه الله. وانتبهوا لعبارة كونا، فإن المشيئة مشيئتان، الإرادة إرادتان، الإرادة إرادتان، إرادة ومشيئة كونية، بمعنى أنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه، وإرادة شرعية، فإن الله عز وجل لا يريد منا المعاصي، لا يريد منا الشرك، يريد منا التوحيد والعمل الصالح، فهذه الإرادة هي التي عليها التكليف، يعني هذه إرادة شرعية، بمعنى أنك أراد الله منك شرعا أن تفعل هذه الأشياء. أما الإرادة الكونية فهذا المسجل عليك المكتوب، فلا يقع في ملك الله إلا ما أراده وكتبه إطلاقا. والذين يحتجون بالإرادة ويقولون إن الله كتبها علينا حجتهم داحضة، لأنه كتبها عليك إرادة كونية، لأنه يعلم ما سوف يحصل، لكنه نهاك عن أشياء وأمرك بأشياء، فلا بد أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فإن الذين يخلطون بينهم يقعون في متاهات كبيرة جدا. المرتبة الثانية أن يؤمن بأن كل شيء مخلوق لله، يعني في هذا الكون ما في شيء ولا في غير، يعني خالق ومخلوق، كل ما عدا الله فهو مخلوق، أقوال، أعمال، أفعال، أشخاص، ما في يوجد إلا خالق ومخلوق. ولذلك لما حدثت بدعة القدرية قالوا إن العبد يخلق فعله، قالوا إن العبد يخلق فعله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يقولون الخلق يسند إلى خالقين، الخير إلى النور والشر إلى الظلمة، فهم أثبتوا خالقين. القدرية يقولون كل عبد يخلق فعله، فالله لا يخلق هذه الأفعال، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا بقول يشبه قول المجوس. وهؤلاء الذين كانت بدعتهم من قديمة، وقد رد عليهم الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد وغيرهم من الأئمة، وصاحوا بهم من كل جانب، لأن هذا الكلام باطل، فليس في هذا الكون شيء إلا والله عز وجل قد خلقه. وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذه الأركان بها يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم عز وجل، فكلما زاد علم العبد زاد إيمانه، وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين. فإذا وفق الله عز وجل عبده للعمل الصالح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر وما بعده. وطلب العلم من أعظم ما يحظ العبد عليه، لأن النجاة إنما هي بالعلم، وليس سواء عالم وجهول. قال: وهذه أركان الإيمان الستة عند أهل السنة. وأهل السنة لا تظنون أنهم قليل، بل هم كثير، خلق كل عباد الله الذين ما تلبسوا بشيء من البدع، فهم الأصل أنهم يؤمنون بالكتاب والسنة. وأما أهل البدع فهم شراذم نشروا في الناس بعض الفتن لكنها مقموعة. فهذه هي أركان الإيمان عند أهل السنة. وأما عند غير أهل السنة، قال: ونعني بغير أهل السنة المعتزلة والروافض والخوارج ومن شابههم ممن لم يدخل في الالتزام بالسنة بوجه عام، يعني الفرق الكبيرة المخالفة لأهل السنة هم المعتزلة والرافضة والخوارج. ومن تأثر بالمعتزلة وهم أهل الفلسفة وعلم الكلام فإنه على حسب التأثر، لكنه لا يدخل في أهل السنة المحضة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق وقال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وما هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هو الإيمان بالكتاب والسنة، كانوا على الإيمان بالكتاب والسنة. ولهذا هذا تزكية لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الذي يعبر عنها العلماء يقولون بفهم الصحابة، نؤمن بالكتاب والسنة بفهم الصحابة، يعني ليس بفهم مبتدع. لأن أهل الباطل قد يحتجون بالقرآن لكن ليس لهم سلف، قد يحتجون بالسنة ويحرفون معانيها لكن ليس لهم سلف. ولهذا لما يأتي شخص بدليل تقول هل لك سلف في ذلك؟ هل قال به صحابي؟ هل قال به تابعي؟ هل قال به أحد من أتباع التابعين من القرون المفضلة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ فهذا تزكية لما كان عليه الصحابة على ما أنا عليه وأصحابي، والمراد بذلك ما كانوا عليه في الدين، يعني ليس المراد ما كانوا عليه في المساكن، ما كانوا عليه في المركوبات، لأنه ما كان عندهم لا سيارات ولا طيارات. فما يأتي واحد يفهم يقول ما يكون من الفرقة الناجية إلا من لم يكن عنده إلا إبل وخيل ونحو ذلك، هذا فهم أعوج. المراد ليس عندهم على ما أنا عليه في الدين، ما أنا عليه في الدين في الأحكام في المرجع، أين يرجع؟ يرجع إلى الكتاب والسنة، في كل قضية يرجع في حكمها إلى الكتاب والسنة، هذا المراد. ولذلك بعض شياطين الإنس يحاولون أن يحولوا بين الناس وبين هذا المطلب، وهو اتباع ما كان عليه السلف الصالح، فيأتون ويحتجون بأشياء ويقولون إن أردتم الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح فبطلوا في السيارات وبطلوا في القطارات. هذا كلام جهل، جهل عظيم جدا. فهذه وسائل لها أحكامها، تؤخذ أحكامها من الكتاب والسنة. هذه الوسائل إن كانت وسائل مباحة فهي مباحة، إن كانت وسائل محرمة فهي محرمة. ما كان عليه هو وأصحابه أنه لا مرجعية عندهم إلا الكتاب والسنة، لا يستمدون الأحكام إلا من الكتاب والسنة، ما لهم مرجعية ثانية. أي حادثة تحدث فهم يرجعون ويبحثون عن حكمها في الكتاب والسنة، وهذا الواجب على كل مسلم. وهل حوى الكتاب والسنة كل قضية؟ نعم، لا يخرج من ذلك شيء، لكن بعض الناس قد يجهلون، ما يعرف كيف يستنبط، لا يعرف كيف يستنبط الحكم، وهذا ليس بحجة على الشريعة. أما الشريعة وأما الكتاب والسنة فهي بنص القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون دينا بعد ذلك، ما لم يكن في زمن الرسول هو الدين فليس بدين. فأين مرجعية المسلمين إذا حدثت أحداث؟ فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإن وجدوا النص الدليل من القرآن والسنة عملوا به، فإن لم يجدوه فهذا من نقص في عدم معرفة إحاطتهم بكل شيء، فهم يجتهدون على ضوء القواعد العامة، القواعد العامة التي جاءت في الشريعة فيجتهدون على ضوئها ويقيسون النظير بنظيره ويسدون باب الفساد وسد الذرائع. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.